رحيم
اللغة الخارجية.
أخذنا في الدرس الماضي مبحث الإظهار في موقع الإضمار، وأنه قد يؤتى بالإظهار في موضع الإضمار لفوائد، منها الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الاسم الظاهر، بيان علة الحكم وعموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. وذكر المؤلف رحمه الله مثالا على ذلك: من كان عدوا لله وملائكته، وأيضا مثال آخر: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ضمير الفصل. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، ضمير الفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، كما سيأتي. قال: ويكون بضمير المتكلم، كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فقوله إنني أنا الله، أنا في قوله أنا الله ضمير فصل، لأن إن حرف توكيد ونصب، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وأنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ولفظ الجلالة الله خبر إن. فأتي بين اسم إن وخبرها بضمير الفصل، وهما معرفتان كما ترى. وذكر أهل العلم أن المواضع التي يدخل فيها ضمير الفصل أربعة: يدخل بين المبتدأ والخبر، وبين اسم كان وخبرها، وبين اسم إن وخبرها، وبين مفعولي الظن، كما ذكر ذلك الأصبهاني في إعراب القرآن، نقله هاهنا في الحاشية، قاله أبو عامر، وهو لا محل له من الإعراب، يعني ضمير الفصل. وقوله: وإنا لنحن الصافون، الشاهد نحن ضمير فصل، لأن الأصل وإنا الصافون. وبضمير المخاطب كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم، لأن الأصل كنت الرقيب عليهم، فأنت هنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وبضمير الغائب كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، وله ثلاث فوائد: الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك، لا شك، عندما تقول زيد هو أخوك هذا الكلام مؤكد أكثر من قولك زيد أخوك. الثاني الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح، عندما تقول المجتهد هو الناجح يعني حصرت النجاح في الاجتهاد. من أين استفدنا الحصر؟ من ضمير الفصل هو. ثالثا الفصل، أي التمييز بين كون ما بعد بين كونه بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر عندما تقول زيد الفاضل، يبقى السامع منتظرا ماذا ستقول، لأنه يظن أن الفاضل صفة لزيد، لكن عندما تقول زيد هو الفاضل ما يبقى المستمع منتظرا لشيء آخر. ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. انتهى ما يتعلق بضمير الفصل، ويقال له ضمير الشأن وضمير لا ضمير الفصل غير ضمير الشأن، ضمير الشأن وضمير القصة غير ضمير الفصل. هذه مباحث معروفة في علم النحو. قال رحمه الله تعالى: الالتفات، هذا آخر مبحث نقرأه. الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور، منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، يعني يكون المتكلم مستعملا لضمير الغيبة الغائب ثم ينتقل إلى ضمير الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فحول الخطاب من الغيبة إلى الخطاب في قوله وإياك، يعني كان الخطاب أو كان الكلام بالغيبة، الحمد لله، من هو؟ رب العالمين، أي هو رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم قال إياك، استعمل ضمير المخاطب إياك، هذا هو الالتفات، تلتفت من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب أو العكس. قال: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، يعني انظر الآن، حتى إذا كنتم ضمير مخاطب في الفلك، ثم قال وجرين بهم، ما قال وجرين بكم، التفت من الخطاب إلى الغيبة، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله وجرين بهم، هذا له فوائد. الثالث: الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا، أولا كان غيبة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ثم قال وبعثنا منهم، وبعثنا ما قال وبعث منهم. الرابع: الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، فحول الكلام من التكلم إنا إلى الغيبة بقوله لربك، يعني ما قال فصل لنا، حوله إلى الغيبة. وللالتفات فوائد: الأولى حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، لأن المخاطب إذا يعني تحول الكلام من غيبة إلى خطاب، من خطاب إلى غيبة، من تكلم إلى وهكذا ينتبه. الثاني حمله على التفكير في المعنى، لأن تغيير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، يبدأ يفكر لماذا تغير الأسلوب هنا، فيغوص في المعنى ويتضح له من المعاني ومن الفوائد ما لم يكن متضحا له قبل ذلك. الثالث دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. يعني في كل موضع بحسبه. ونقل في الحاشية كلام للزركشي رحمه الله من البرهان في علوم القرآن حول الالتفات، قال في حقيقة الالتفات وهو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطرية واستدرارا للسامع وتجديدا للنشاط وصيانة لخاطره من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه، كما قيل لا يصلح النفس إن كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال. إلى آخر كلامه. قال حسب ما يقتضيه المقام الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم ولله الحمد رب العالمين. انتهينا بحمد الله تعالى من هذا الكتاب النفيس، وقد استفدنا منه فوائد كثيرة فيما يتعلق بأصول التفسير. انتهينا منه في هذا اليوم، يوم الثلاثاء العاشر من شهر صفر لعام 1444 من الهجرة. وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.